الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
ثم ياتي بعد ذلك المؤلف الى يعني الرد يعني الرد بالعيب. يقول: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. عن جميل بن زيد قال: حدثني شيخ من الانصار ذكر انه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. رواه الإمام أحمد وراه سعيد في سننه. وقال عن زيد بن كعب بن هجرة: ولم يشك. حديث ثاني عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جزام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجزماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها. رواه الدارقطني. قول المؤلف هنا: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. أولا قال: باب ما يذكر بالمبني المجهول، لأنه لم يصح حديث ثابت صحيح من كل وجه عن رد المنكوحة بالعيب، وإنما جاءت هذه يعني الآثار وهذه الأحاديث التي لا تخلو يعني عن مقال. والمقصود بالمنكوحة المدخول بها، يعني المرأة التي عقد عليها ودخل زوجها ثم اكتشف بعد ذلك أن فيها عيبا موجب للتفريق بينهم، يعني موجب للفرقة، كالجنون أو البرص أو الجذام أو نحو ذلك من مرض معدن. فإذا إنسان مثلا يعني عقد على امرأة ثم بعد ذلك بعد أن دخل عليها اكتشف أن فيها هذا الايه هذا العيب الذي يعني يوجب أو يعني يجيز على الأقل التفريق بينهم، ماذا ما هو الحكم في هذا وكيف يمكن التصرف وعلى من المهر؟ فأولا أتى بهذا الأثر جميل بن زيد يقول: حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فهو شاك فيه، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار. بني غفار قبيلة من يعني جنوب مكة، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها. الكشح هو المؤخرة بياضا يعني برص، فانحاز عن الفراش بعد النبي ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا، أنه ترك لها المهر، فكأنه ردها بالعيب، وكذلك يعني أعطاها المهر الذي أخذ بما يعني لأنه يعني دخل عليها. رواه الإمام أحمد ورواه سعيد في سننه. وقال عن زيد بن كعب بن عجرة: ولم يشك. حديث ثاني عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، امرأة غر بها رجل يعني واحد غرره بها أبوها أو أخوها أو غيره، هذه المرأة بها جنون أو جذام، جذام معروف مرض معدن، أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها. طبعا برص وإن كان لا يعدي ولكنه يورث، يعني بالوراثة ممكن ينتقل بالوراثة، فينتقل في أبناء يعني المرأة، فلها مهرها بما أصاب منها، لها المهر لهذه المرأة المهر بما أصاب منها لأنه دخل عليها. وصداق الرجل على من غره، يعني يعود بالصداق على من غره، إذا كان أبوها الذي غرره ولم يذكر أن بها أنها برصاء أو أنها يعني جذماء، فعند ذلك يطالبه لأنه يرد المهر، فالمهر الأب يرد للزوج، لكن المرأة التي أخذت هذا المهر هذا حقها بما يعني لأنه يعني دخل عليها. وفي لفظ: قضى عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها، طبعا إذا فرق قبل الدخول فهذا قولا واحدا ما لها مهر، يعني مهر ليه، أما إذا بالدخول يكون المهر لها. إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسه إياه، بالمسيس يكون لها الصداق، وهو له على وليها، يعني والمهر له يرجع يسترد المهر ثاني من الولي، لكن المرأة تأخذ المهر. يقول الشوكاني: حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب قد اختلف فيه، فقيل هكذا، وقيل إنه من حديث كعب بن عجرة، وقيل من حديث ابن عمر، وقد أخرج يعني اختلف في الصحابي الذي روى الحديث، وقد أخرجه أيضا من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب بن عدي والبيهقي البيهقي، ومن حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك، ومن حديث ابن عمر أبو نعيم في الطب والبيهقي، وجميل بن زيد المذكور هو ضعيف، وقد طلب في هذا الحديث، طلب فيه عن يعني عمر رواه. وأثر عمر أخرجه أيضا سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عنه. وراه الشافعي من طريق مالك وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيى. قال الحافظ في بلوغ المرام اللي هو أثر عمر رجاله ثقات. وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور، إن يعني في أثار ثابتة في هذا عن الصحابة. قوله امرأة من بني غفار قيل اسمها الغالية وقيل اسمها أسماء بنت النعمان، قاله الحاكم يعني الجونية. وقال الحافظ الحق أنها غيرها إذا هي غير الجونية. وقد استدل بحديث الباب على أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح، أن هذا عيب يفسخ به النكاح. طبعا إذا أراد الرجل أن يفسخ النكاح هذا يفسخه، لأن هذه أمراض يعني مؤذية وما يستمر بها يعني لا تصلح بها العشرة. ولكن حديث كعب ليس بصريح في الفسخ، لأن قوله خذي عليك ثيابك ما هو صريح، يدل على أنه هذا نوع من الطلاق يعني. وفي رواية الحقي بأهلك يمكن أن يكون كناية عن الطلاق. وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك. يعني في اتفاق بين الفقهاء على أن النكاح يفسخ بالعيب، لكنهم اختلفوا في تفاصيل ما هو العيب الذي يفسخ به النكاح. فاتفقوا على بعض أمور، اتفقوا على الجنون مثلا وعلى الجذام وعلى البرص، وفي أمور اختلفوا فيها مثل مثلا يعني الرتقاء ويعني غيرها من بعض عيوب الفرج اختلفوا فيها. وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح. وقد روي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بأربعة عيوب، هذا كلام علي بن أبي طالب وعمر وابن عباس، إنها ما ترد إلا بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج، الداء الذي يكون في الفرج ويمنع يعني الاستمتاع. وخالف الناصر في البرص فلم يجعله عيبا يرد به النكاح. خالف الناصر في البرص، قال إن البرص يعني لا يعدي وبالتالي لا ترد به النكاح. والرجل يشارك المرأة في الجنون، يعني إذا كان الرجل مجنون كذلك فأيضا يشاركها فيه، بمعنى أنه يعني إذا كان مديت لها الحق في أن تفسخ العقد، تطلب بفسخ العقد. والجذام والبرص كذلك، وتفسخه المرأة بالجب والعنة. المرأة تفسخ النكاح، تأمر بفسخ النكاح بالجب إذا كان إنسان مجبوب يعني مقطوع الذكر. والعنة إنه عنين، يعني عنين لا قدرة له على النكاح، يعني لا يقوم ذكره يعني. وذهب بعض الشافعية إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع. هؤلاء الشافعية توسعوا في العيوب، فقالوا أي عيب ترد به الجارية في البيع إذا كانت تباع فكذلك ترد في هذا. ورجحه ابن القيم واحتج له في الهدي بالقياس على البيع، قال أنه يقاس على البيع لأن هنا النكاح هنا أشبه بالبيع في هذا. فقال الزهري يفسخ النكاح بكل داء عضال، هذا كلام الزهري، إن النكاح يفسخ بكل داء عضال. الداء العضال هو المستعصي الذي لا علاج له، مثل ما عرفنا الآن مثلا من السرطان وغيرها من هذه الأدواء التي لا شفاء لها، وكما عرفنا مثل الجزام والبرص أن هذه داء عضال لا شفاء له. فإذا كان في داء عضال يعني أنه لا يشفى منه في العادة، فإن هذا يوجب يعني للرد. هذا كلام الزهري وكلامه هو كلام سليم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو قول للشافعي، إن الزوجة لا يرد الزوجة بشيء، لأن الطلاق بيده والزوجة لا ترده بشيء إلا الجب والعنة. في قول ثاني إنه هو إن الزوج ما يرد الزوجة بشيء، يعني مهما كانت الزوجة فإنه لا يردها، وإن لأن الطلاق بيده. لكن هذا ليس بصحيح، لأنه يعني مثل قضية الفسخ يختلف عن الطلاق، لأن الطلاق إذا طلقها يلزمه إن المهر الذي أعطاها ما يجوز إنه يأخذه مرة ثانية، إن نفقتها عليه في وقت العدة. لكن الفسخ لا، الفسخ ترد له حقوقه، يرد له المهر الذي دفعه، صحيح ما يأخذ منها، يأخذ من وليها، من الذي يعني غره في هذا. كذلك لا نفقة لها، فالآثار المترتبة على الفسخ غير الآثار المترتبة على الطلاق. فالقول بأن الرجل ما يعني ليس له الحق بالفسخ مطلقا هذا قول في فيه ظلم وإجحاف. قالوا لأن الطلاق بيده والزوجة لا ترده بشيء إلا الجب والعنة، إن فقط يعني الزوجة ما تطلب الفسخ إلا في حالتين فقط، أن يكون الشخص مجبوط يعني مقطوع الذكر أو عنين، وهذا أيضا غير صحيح لأنه قد يكون فيه عيب أكبر من هذا، كان يكون فيه جنون أو فيه مرض معدي يضرها من هذه الأمراض السارية المعدية، فهذه لا شك أنه هذا أشد ضرر. وزاد محمد الجذام والبرص، يعني إذا كان الرجل فيه جذام أو أبرص. وزادت الهادوية على ما سلف الرق، إنه كذلك إذا لو كان اكتشفت أنه عبد، ولا شك طبعا إذا اكتشفت أنه عبد هذا ما يصح العقد. وعدم الكفاءة في الرجل أو المرأة، والرتق والعفل والقرن في المرأة. الرتق والعفل والقرن هذه كلها من عيوب الفرج، يعني هذه أمراض معينة في الفرج إذا كان في شكل هذا فإنه يعني ترد المرأة بها. والجب والخصاء والسل في الرجل، الجب عرفناه، وأما الخصاء أن يكون مخصي أو السل لو هذا مرض يعني معدي، فهذا مرض في الرئة، فإذا كان فيه كذلك فإنه يرد به. يقول الشوكاني: والكلام مبسوط على العيوب التي يثبت بها الرد والمقدار المعتبر منها وتعدادها في الكتب الفقهية. كتب الفروع قد اعتنت بهذا وفصلت هذا. ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء. يقول: من أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور به عند الفقهاء، يعني إنه ما يجد يعني شيء عام يعني قاعدة عامة. وأما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح في محل النزاع لذلك الاحتمال. إنه حديث كعب إنه الرسول قال لها يعني خذي عليك ثيابك أو الحقي بأهلك، وهذا قلنا ليس صريحا في الفسخ. وأما أثر عمر فلما تقرر من أن قول الصحابي ليس بحجة، هذا فعل عمر يعني إنه قد يكون نقول إنه اجتهاد من عنده. نعم حديث بريرة الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرق إذا عتق. حديث بريرة السابق إن هي لما عتقت خلص انفسخ عقد نكاحها من زوجها اللي هو مطيع، والرسول خيرها بعد ذلك. أما غير ذلك فمحتاج إلى دليل. يقول: ما عندنا دليل صريح على يعني الرد بالفسخ. هذا كلام الشوكاني، لكن على كل حال صحيح أن أثر الصحابة يعني لا حجة فيه، بمعنى أنه ليس بواجب الاتباع، لكنه يعني أقوال الصحابة ولا مخالف لها، فهذه لا شك أنها حجة في الدين تؤخذ، وخاصة أن هذول منهم خليفتين، منهم علي بن أبي طالب ومنهم عمر بن الخطاب، فحكموا بهذا. ثم إن هذا مقتضى النظر الصحيح أن هذا الزواج وأنه قد غش فيه، وهذا نوع من الغش، وإذا كان العيب البيع يرد بالغش فكذلك الزواج هو يرد بالغش لا شك. فإذا كان رجل مغشوش مثلا عرض عليه امرأة جميلة سليمة كذا، ثم بعد ذلك لما دخل بمثل المرأة رأى أنها امرأة مجنونة أو فيها هذا المرض الخفي الذي ما أظهروه له، فلا شك أنه له الحق هنا أنه ما يضيع عليه مهره ولا يضيع عليه النفقة التي أنفقها والحفلة اللي عملها والمصاريف اللي صرفها، نقول له خلاص أو يأخذ هذه المرأة على نفسها بالعيوب، طبعا هذا لا شك أنه من الظلم. وكذلك العكس، يعني رجل ما تدخل على رجل بهذا الشكل ويكون فيه هذه العيوب يعني المذكورة ولا تستطيع العيش معه، ثم بعد ذلك تجبر على الحياة معه، فهذا لا شك أنه طبعا إذا طلب بالطلاق ضاعت عليها كل حقوقها، ممكن يطالبها بأنه بعد أن يكون قد دخل بها وقد كشف يعني عورتها، كيف بعد ذلك يرجع ثاني يطلب منها، وقد يطلب منها زيادة على المهر، فكذلك يكون هذا ظلم إذا كان لا خروج لها منه إلا عن طريق المخالعة. فالفسخ لا شك أنه يعني عمل عادل، لأن الفسخ يعني يحفظ حقوق المغبون، من غبن يحفظ حقوقه سواء كان الرجل أو المرأة. وأما غير ذلك يقول فمحتاج إلى دليل. قوله: وصداق الرجل على من غره، يعني الرجل يأخذ الصداق على من غره لهذه المرأة. يقول: قد ذهب إلى هذا مالك وأصحاب الشافعي والهدوية فقالوا إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه أو على من غرر عليه، لأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة لأحد تلك العيوب، لكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل. يعني شرط الرجوع بالمهر على من غره أن يكون يعلم العيب عند هذه المرأة، لكن إذا ما كان يعلم العيب يعني زوجها أبوها وهو لا يعلم مثلا أن بها هذا المرض المعدي أو أن بها يعني، فعند ذلك ليس له يعني. فإذا كان عيبا خفيا ما هو معلوم. نعم. وذهب أبو حنيفة والشافعي أنه لا رجوع للزوج على أحد لأنه قد لزمه المهر بالمسيس. هذا كلام يقول أن أبو حنيفة والشافعي يقول لزمه المهر بالمسيس، لكنه أيضا غش وغر، ومعنى هذا إذا ما في داعي الفسخ نقول هذا الطلاق. وقال المؤيد بالله وأبو طالب إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة، ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحل، ده كلام الشوكاني. فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الزوج ما في مقابله، ما في مقابلة المهر، فلا يرجع به على أحد. وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى، لأنه لم يستوف منها ما في مقابلة المهر، ولا سيما على أصل الهدوية، لأن الفسخ بعيب من جهة الزوجة ولا شيء لها عندهم فيما كان كذلك. حقيقة كلام الشوكاني هنا أيضا يعني أقول فيه نظر يعني، فإن الولي مشارك وبالتالي هو الذي غرر، وبالتالي كلام عمر هنا إنه يرجع بالمهر على الولي هذا لا شك أنه نظر صحيح. وأما المرأة فإنما هي تستحل المهر إذا لما استحل من فرجها، كما قال النبي فلها المهر بما يعني استحللت من فرجها، فإذا دخل بالمرأة فهذا يكون لها المهر، أخذت المهر بها. أما إذا لم يدخل بها فإن المهر يرد للرجل صلى الله عليه وسلم. عبد الله سبحانه في سؤال في شيء أنت حوشت أسلك يا رحمة الله.
إذا كان العيب المرأة
حتى الولي ما يعرف.
نعم. إذا كان العيب في المرأة حتى الولي لا يعرف.
فمن أين يأخذ المخاطر؟ من أين يستبدل
الزوج المرأة؟
للمرأة. للمرأة. إذا كانت المرأة تعلم هذا العيب وهي التي غشت، إذا هي الغاشة ولا فيترد المرأة.
وإذا ما علمت.
وإذا ما علمت خلاص، إذا كان دخل بها فخلاص له المهر بها. لها المهر بمستحل فرجها ولا وليس هناك من غشه، لما كان هذا عيب مو معلوم. نعم. لا هذا مو عيب، هذا العيب اللي ادعي العضال، العيب بالداء العضال وليس بالعيب اللي ممكن إصلاحه.
ما يحقنا أن
تقريبا الجذام مرض معدي يأكل الأطراف شوه نشر الأمراض المعدية شوهها لي يأكل لحم الأيادي ويأكل لحم القلب.
يقول المؤلف رحمه الله: أبواب أنكحة الكفار، باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. عن عروة أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها أو فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيذكرون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالطاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الحديث رواه الإمام البخاري وأبو داود. قول المؤلف هنا أبواب أنكحة الكفار، وذلك أنه سيذكر يعني تحت هذا تحت أنكحة الكفار عدة أبواب، منها الأول أبواب ذكر هذه الأنكحة يعني تعدد هذه الأنكحة، ثم يأتي بعد ذلك هل أقروا على هذه الأنكحة أم لم يقروا. فأتى المؤلف أولا بحديث عائشة رضي الله عنها وقد أخرجه الإمام البخاري أن النكاح في الجاهلية، المقصود طبعا بالنكاح يعني طريقة معاشرة المرأة، لأن النكاح يطلق إطلاقات، يطلق النكاح على العقد نفسه ويطلق النكاح على الوقاع نفسه. فهنا أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، يعني طريقة الزواج وطريقة الوقاع كذلك اللي هو مواصلة المرأة. تقول فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يعني أن الناس يتزوجون ويتصل رجل المرأة على النحو الذي هو موجود الآن يعني في الإسلام ومقر في الإسلام، وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته، ولي إما تكون مثلا بنته أو أخته لأنه هو متولي أمرها يعني، أو ابنته طبعا، أو هنا مش للشك إنما يعني إما وليته إن يكون أخ مثلا أو عم أو غيره، أو بنته، وطبعا البنت تحت الولاية، فيصدقها ثم ينكحها، يعني يدفع لها الصداق وبعد ذلك يتزوج ينكحها. فجعلت ثم ينكحها، المقصود يعني كأن مقصودها بالنكاح إنما هو الوقاع. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها، والمعنى المقصود إذا طهرت من طمثها يعني طهرت من الحيض يعني، وذلك حتى تكون يعني الرحم بريئة، ما معنى إنها علقت من زوجها، لأنه يريد أن تعلق من الرجل الآخر، أرسلي إلى فلان يعني اذهبي إليه تجلس عنده فاستبضعي منه. الاستبضاع طلب البضع، يعني طلب البضع، والبضع يعني طبعا هو البضع هو القطعة، المقصود الصدع منه إما أن تأخذ منه قطعة اللي هو يعني الولد الذي يكون هذا ديك، أو استبضعي يعني أنه يعني أخذ بضعه يعني، ويترك البضع بالنسبة للرجل والمرأة على آلته. فاستبضع منه ويعتزلها زوجها، أي المدة هذه حتى تعلق، ولا يمسها حتى يتبين حملها، ما يمسها بعد ذلك إلا إذا تبين حملها بعد ذلك ليتأكد أنها قد حملت من ذلك الرجل، من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. وطبعا كانوا يفعلون هذا رغبة في نجابة الولد، يعني إن يذهب إلى فلان إن يكون مثلا من أشجع الناس أو من الناس الشجعان أو من الناس يعني الأقوياء أو نحو ذلك. وطبعا هذا من الفساد الذي كان في الجاهلية. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، إن يكون نجيب يعني من الناس ومن أصل يعني. وللأسف أنه طبعا ينسب إلى أبيه، لكنه يعني في الأساس هو ابن رجل آخر، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، الرهط الجماعة دون العشرة، أقل من العشرة يعني تسعة فما دون يعني، فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، يعني يجتمع مجموعة معينة على امرأة واحدة، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليه، ترسل إلى هؤلاء مجموعة المخصوصة التي لا تدخل عليها، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، يعني هذا العرف، هذا عرف الناس في الجاهلية هكذا، ما يقدر يمتنع لأن هذا يعتبر خلاص يعني كأنه يعني عقد قائم، حتى يجتمع عندها فتقول يعني ما في حكومة تجبره على هذا، ولكن العرف عرف الناس وشيمتهم يعني تجعل هذا شيء كأنه يعني لازم. تقول قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك لا فلان، تختار منهم واحد وتلحقه به، فتسمي من أحبت باسمه، أي من هؤلاء الرهط، فيلحق بها ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه، ما يقدر يقول لا أنا هذا مو ابني، ابن واحد ثاني من هذول، خلاص هذا عرف، مدام هي تختار هي لها الحق في اختيار من تشاء منهم. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وذلك أنها بغي زانية تفتح بيتها أو مكانها للدعارة، وهن البغايا، البغايا جمع بغي، وهي الزانية المستأجرة، ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما، يعني تنصب على الباب راية علم معروف أن العلم هذه أن البيت هذا يعني بيت زانية، وتكون علما يعني أن هذه الراية علم يعني علامة على من في البيت، فمن أرادهن دخل عليه. فإذا حملت إحداهن وضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة. القافة اللي هم أهل الأثر والذين يعرفون يعني النسب بالعلامات الخفية مو بالعلامات الظاهرة، فينظر في وجه الطفل وينظر ويعرف أن هذا الطفل مثلا من بني فلان، يعني أشبه بقبيلة فلانية، وثم في القبيلة الفلانية هو أشبه بفلان، فعلى طول يلحق الولد بمن يعني يظن أنه كان أبا له. ودعوا لها القافة ثم ألحق ولدها بالذي يرون فالطاط به. الطاط به بمعنى يعني التصق به، وأصبح هذا خلاص يسمى باسم هذا الذي يعني التاط به. ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، يعني لا يستطيع يمتنع من ذلك، لأن العرف اللي كان قائم أنه خلاص هذا يعتبر شيء مثل القانون عندهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية، كل هذه الأنكاح الباطلة هدمها كله إلا نكاح الناس اليوم اللي هو الخطبة والزواج والعقد والمهر والشهود اللي هو النكاح المعروف في الإسلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. قال الشارح قوله أربعة أنحاء جمع نحو أي ضرب شكل يعني وزنا ومعنى، ويطلق النحو أيضا على الجهة والنوع، قلت وجهت نحو كذا ونحو كذا، وعلى العلم المعروف اصطلاحا، العلم المعروف هو علم النحو يعني علم القواعد، قواعد اللغة. قال الداودي وغيره بقي عليها أنحاء لم تذكرها، يعني أن سرعاش لم تستوعب كل ما كان من أنكحة الجاهلية، وإنما هذا لعله المشهور، هذه الأربعة التي كانت مشهورة، وإنما هناك قد يكون هناك يعني هناك بعض أنكحة أخرى لم تذكرها. الأول نكاح الخدن، الخدن اللي هو الخليلة، يعني أن يتخذ الإنسان صاحبة غير الزوجة ويعني تبقى معاشرة له، وهو قوله تعالى ولا متخذات أخدان، كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو له، يعني أن ما ظهر من الزنا هو الممنوع، وأما ما استتر عن أعين الناس فإن الله يعني يظنون أن الله لا يحاسبهم على ذلك. هذا نكاح كان موجود يعني في الجاهلية اللي هو نكاح الأخدان، أن كل إنسان عشيقة وعشيقتين، يعني هي لرجل واحد ولكنه يعني عنده. الثاني نكاح المتعة، وقد تقدم نكاح المتعة اللي هو النكاح لمدة معلومة بأجل، وهذا كان موجود في الجاهلية كذلك. الثالث نكاح البدل، وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، يتبادلون يعني النساء. يقول وإسناده ضعيف جدا. قال الحافظ والأول لا يرد لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك، والثاني يحتمل أن لا يرد لأن الممنوع منه كونه مقدرا بوقت لا أن عدم الولي فيه شرط، وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع. انتهى. على كل حال يبدو أن سرعاش لم تكن تريد يعني الاستقصاء، وإنما هذا كان المشهور، هذا الأنكاح المشهورة، ولعل الأنكاح الباقية اللي هو مثل نكاح الخدمة ونكاح البدل ونكاح لم يكن مشهورا بمثل تلك الأنكاح التي ذكرها. قوله وليته وابنته التخير للتنويع لا للشك. قوله فيصدقها بضم أوله ثم ينكحها أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها. قوله من طمتها بفتح الطاء المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضها، وكأن السر في ذلك أن يسرع علوقها منه، إما أن يسرع العلوق بعد الطمس يعني، وإما المقصود بالعلوق طبعا أنها تعلق منه يعني تحمل من هذا الذي ذهبت إليه، أو يكون المقصود أنه يكون يعني الرحم بريء ما فيه من يعني بذرة من الزوج. قوله فاستبضع منه بموحدة بعدها ضاد معجمة أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع، هذا معنى. وقع في رواية الدارقطني استرضعي براء بدل الباء الموحدة. قال محمد بن إسحاق الصغاني الأول هو الصواب، يعني استبضعي وليس استرضعي، والمعنى اطلب الجماع منه لتحملي، والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج. قوله في نجابة الولد لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. قوله فهو ابنك يا فلان، هذا إذا كان الولد ذكرا، أو تقول هي ابنتك إن كانت أنثى. قال في الفتح لكن يحتمل أن لا، يعني طبعا الولد المقصود هنا بالولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى يعني. لما تقول هي ابنتك يا فلان وهو ابنك يا فلان. لكن يحتمل أن لا يفعل ذلك إلا إذا كان ذكرا لما عرف من كراهيتهم في البنت، وقد كان منهم من يقتل ابنته التي يتحقق أنها ابنته، فضلا عن من يكون بمثل هذه الصفة اللي هي أنها تكون يعني فقط يعني ملصقة به. قوله على من بفتح اللام أي علامة. وأخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال تبرز عمر بأجياد فدعا بماء فأتته أم مهزول وهي من البغايا التسع التي كن في الجاهلية، فقالت هذا ماء ولكنه في ناء لم يتبغ، فقال هلم فإن الله جعل الماء طهورا. مقصود طبعا من رواية هذا الأثر أنه يعني يقول أن أم مهزول من البغايا التسع، يعني كان فيه تسع بغايا معلومات في مكة وحدها. وروى الدارقطني أيضا من طريق مجاهد في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية قال هن بغايا كن في الجاهلية معلومات لهن رايات يعرفن بها. ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة مثله وزادك رايات البيطار. البيطار لعل هذا اللي هو يعني البيطري اللي هو الطبيب الذي يعالج الخيل، فهذا كان أيضا كله علامة أو شيء علشان يعرف بها. وقد ساق هشام بن الكلب في كتاب المثالب الثاني صواحبات الرايات في الجاهلية فسمى منهن أكثر من 10 نسوة مشهورات. قوله القافة بفتح القاف بقاف ثم فاء جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. قوله فالفاط به بالمثنات الفوقية بعدها طاء مهملة أي استلحق. وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق. قوله إلا نكاح الناس اليوم أي الذي بدأت بذكره اللي هو بالخطبة وبالمهر، وهو أن يخطب الرجل فتزوجه، فاحتج بهذا الحديث على اشتراط الوالي، وتعقب أن عائشة وهي الراوية كانت تجيز النكاح بغير ولي، ويجاوب أن فعلها ليس بحجة. يعني بعض الناس استدل من هذا الحديث بأن الولي شرط في النكاح، لأنها قالت الرسول أقر نكاح الجاهلية اللي هو أن ينكح الرجل إلى وليته النكاح الأول، فتحقق قالوا أن عائشة نفسها التي روت هذا الحديث كانت لا تشترط الوالي، وتعقب على هذا بأن يعني الحجة إنما هي برواية الراوي لا برأيه. فالأصل برواية الراوي، يعني إذا خالف الراوي يعني ما يرويه أفتى بغير ما يرويه، فالحجة في إيه؟ فيما يرويه وليس فيما وليس في رأيه، لأنه إما أن يكون يعني اجتهد أو أخطأ أو نسي روايته، ما دام احنا واثقين من روايته فالأصل هو الرواية وليس الرأي. والله تعبدنا بالرواية بالنص. الشاهد من الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها أنه كانت هناك أنكحة فاسدة في الجاهلية، وأن الإسلام أقر الصحيح منها، يعني كان أنكحة فاسدة وغير فاسدة، النكاح الصحيح أقر النكاح الصحيح وهدم الأنكحة الفاسدة. باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. وهذا أيضا من أنكحة الجاهلية، إنه كان يجوز الشخص فيهم أن يجمع بين الأختين، وقد جاء الإسلام بالنهي عن الجمع بين أختين كما قال الله تبارك وتعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف أي في الجاهلية. وكذلك أو أكثر من أربع، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يبح لعموم المسلمين أن يجمعوا في عصمتهم أكثر من أربع نسوة، أربعة فقط، لقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا الذي يعني أبيح وخير فيه، إلا بالنسبة للرسول طبعا، يعني الرسول له خصوصية في الزواج وقد مضى هذا. فماذا يصنع من أسلم وتحته أختان وكذلك عنده أكثر من أربع نسوة؟ الحديث الأول عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما، رواه الخمسة إلا النساء. وفي لفظ الترمذي أن النبي قال له يعني اختر أيتهما شئت. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه يعني كل العشر، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعة أي ويفارق الباقية، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وزاد أحمد في رواية فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بني. يعني هذه الرواية إن هذا غيلان الثقفي إنه لما أحس يبدو بدنو أجله طلق النساء اللي هم الأربعة هذول اللي بقي عنده حتى يحرمهن من الميراث. وقسم ميراثه في ايه بنيه حتى اذا يعني بعد ما يتوفى ما يجدن شيء يعني يكون هو طلقهم وليس لهن شيء. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني لا اظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسه ولعلك لا تمكث الا قليلا اي تموت، وايم الله لتراجعن نساءك او لتراجعن مالك او لاورثهن منك ولآمرن بقبرك ان يرجم كما رجم قبر ابي رغال. فالاثر يقول بان عمر حلف بالله قال وايم الله يعني وايم الله لتراجعن نساءك، يعني والله لا تراجعن نساءك ولا تراجعن مالك، ترجع مالك مرة ثانية، ترجع نساءك او لأورثهن منك يعني غير رغم عنك حتى بالرغم انك طلقتهن، ولآمرن بقبرك ان يرجم اذا مت يعني كما رجم قبر ابي رغال. وابو رغال الصحيح انه رجل كان من ثمود وذهب يعني خرج من ديار ثمود ودخل الى الكعبة فما لحقه يعني الصاعقة التي لحقت قومه، وذلك لحرمة المكان حرمة الحرم، حتى إذا خرج من الحرم لحقته الصاعقة بعد ذلك لأن الله قال وثمود فما أبقى، فبقي قبره معروف خارج مكة. والبعض يقول بأن أبي رغال إنما كان هذا هو أنه ثقفي وأنه هو الذي دل أبرهة على طريق إلى مكة فأصيب ورجم العرب بعد ذلك لما مات رجم العرب رجموا قبره لأنهم ما قدروا عليه في وقت حياته فرجموه بعد موته لأنه هو الذي دل على الكعب، لكن الصحيح هو الأول. قوله لتراجعن نساء دليل دا يقول المصنف دليل على أنه كان رجعيا يعني الطلاق اللي هو بيه، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض. نأتي إلى الشرح. يقول الشارح الشوكاني حديث الضحاك أخرجه أيضا الشافعي وصححه وابن حبان والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وعله البخاري والعقيلي. وفي الباب عن أم حبيبة عند الشيخين أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرضت أختها على النبي أن ينكحها، فقال النبي لا تحل لي، يعني لا تحل لي أن أنكحها وأنت يعني تحت يعني. وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري بإسناده المذكور، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه. قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله، اللي هو معمر الراوي. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال هذا الحديث غير محفوظ. قال البخاري وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، مش هو يعني غيلان الثقفي، فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمنك. وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح. وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة، وذلك أن معمر هذا كان إذا حدث في البصرة كان يصير حديثه صحيح لأنه يحدث من كتاب من كتبه، فإذا سافر وحدث من حفظه أخطأ ويعني وهم في 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 فأصبح حديثه من بصري يعتبر حديث ثقة لأنه يسمعه من كتابه، أما إذا كان خارج البصرة فيكون في روايته ضعف. قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه. قال الحافظ ولا يفيد ذلك شيئا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم. وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه، وعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه به في غير بلده. وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا، ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك، وقد وافق معمر على وصله في كلمة هنا صعب شوية
في كلمة الحقيقة ما فهمت لها يعني معنى. والله ما أدري هي بحركتين أو شيء. بعض مراجعة على اسمها لما في حركنية الاستقاء هذا ماكو
شيء. تسمى حركنية الاستقاء.
ولكنه ضعيف. وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف. وأما الزيادة التي رواها الإمام أحمد عن عمر فأخرجه أيضا النسائي والدارقطني قال الحافظ وإسناده في الثقات. وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته. وفي الباب عن قيس بن على كل حال الحديث وإن لم يصح إلا أن العمل عليه عند أهل العلم اللي هو حديث من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة فإن يعني الذي عليه العمل عند أهل العلم هو أنه يخير بين 4 يعني يأخذ 4 ويفارق سواهن. لكن البعض يقول بأنه ما يخير بال4 وإنما يأخذ ال4 بالترتيب ديت لأن الخامسة تعتبر هذا النكاح باطل فهذا مما هذا ما هو الإسلام فيكون هنا فلا يخير بين يعني أن يختار 4 وإنما يأخذ ال4 الأولى التي يعتبر فيها النكاح نكاحا صحيحا. وأما ما تزوجه بنكاح باطل على أنكحة الجاهلية اللي هي الخامسة والسادسة والسابعة وهكذا هذه في الأساس باطل فإنه يجب عليه أن يفارقه. لكن الصحيح أنه يخير بين هذه ال4 ونقول أن الرسول أقر يعني بعض هذه الأنكحة الباطلة وألحق الناس يعني بقية النسب اللي ماشي في الجاهلية والنسب الماشي ما هدم حتى أنساب الجاهلية يعني صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا الذي يترتب على الخلاف في, 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 في القضية. يقول وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته. وفي الباب عن قيس بن الحرث أو الحرث بن قيس وقد تقدم في باب العدد المباح للحر وتقدم الكلام في تحريم الزيادة على ال4 هنالك فليرجع إليه. وحديث الضحاك استدل به على تحريم الجمع بين الأختين ولا أعرف في ذلك خلافا يقول المؤلف وهو نص القرآن قال الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما. وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام. هذا كلام نفيس جدا وكلام جيد. يعني أن من أسلم وتحته أختان فنقول فارق إحداهما ما نقول فارق الثانية لأن الثانية تعتبر باطلة. وذلك أن الرسول ما استفصل وقال له من الأولى ومن الثانية وإنما قال يعني اختر واحدة. فإذا أسلموا اللي هم الكفار أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلم يجرى أحكام المسلم بعد ذلك في الأنكحة وأما الأنكحة التي كانت قبل ذلك فإنها يعني تعتبر صحيحة يقرون عليه. وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام. فيقولون يقول هؤلاء إذا أسلم الكافر وتحته أختان وجب عليه إرسال من تأخر عقدها لأن هذه يعتبر باطلة الثانية. وكذلك إذا كان تحته أكثر من 5 أمسك من تقدم العقد عليها منهن وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت 5 أو نحو ذلك. وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من 4 مرة واحدة بطل. يعني إذا عملهم في عقد واحد أختين يصير باطل أو بخمس نساء في دفعة واحدة يصير باطل. وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء وأمسك 4 من الزوجات يختارهن ويرسل الباقيات. يقول الشوكاني والظاهر ما قاله الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال ما استفصل في حديث الضحاك وحديث غيلان اللي هو الثقفي. ولما في قوله اختر أيتهما قال في القاموس في فصل الرائي من باب اللام وأبو رغال ككتاب يبقى أبو رغال وأبو رغال ككتاب في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجنا من معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه. يعني أن الحرم يدفع عنه لأنه كان داخل البيت الحرام والبيت الحرام يدفع عن صاحبه. فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه اللي هم ثمود بهذا المكان فدفن فيه، دفن في المكان الذي فيه قبره خارج مكة. وقول الجوهري صاحب الصحاح في اللغة يقول كان دليلا للحبشة اللي هو أبراه يعني حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير معتد به، يعني هذا الكلام لا يعتد به، وكذا قال ابن سيدة. كان عبدا لشعيب وكان عشارا جائرا، هذا كمان رأي لابن سيدة. صحيح الأول قوله لا تراجعن نساءك، قول عمر بن الخطاب لما قال لشخص لا تراجعن نساءك، يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية، يعني ارجعها مرة ثانية، أعني ارجعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع، وهذا الصحيح كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم في من طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراثهن منهم أنه لا يقع الطلاق ولا صح، أن هذا الطلاق غير واقع وغير صحيح. وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب، إن هذا يعني جعلوا في المناسب بالنسبة للعلة يعني، وجعلوا هذه الصورة مثالا له. والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الإصطلاحية، مصنف اللي هو صاحب الكتاب المجد بن تيمية، لما ظن أن الرجعة هنا هي الإصطلاحية أنه قال راجعهم لتراجعنها، يعني أنك إنه حسب أن طلاق أعني الواقع بعد طلاق رجعي معتد به، جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعي، قال فهم أن هذا الطلاق رجعي. ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها، فأردف الإشكال بإشكال. جميل الكلام، لأن يعني هذا إشكال أنه قال لا تراجعنها، أخذها المصنف على أن لا تراجعنها أن هذا طلاق. ثم استدل بهذا جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب، إن هذا يعني جعلوا في المناسب بالنسبة للعلة يعني، وجعلوا هذه الصورة مثالا له. والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الإصطلاحية، مصنف اللي هو صاحب الكتاب المجد بن تيمية، لما ظن أن الرجعة هنا هي الإصطلاحية أنه قال راجعهم لتراجعنها، يعني أنك إن وحسب أن طلاق أعني الواقع بعد طلاق رجعي معتد به، جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعي، قال فهم ان هذا الطلاق رجعي. ثم ذكر ان الرجعية ترث وان انقضت عدتها، فاردف الاشكال باشكال. جميل الكلام، يعني ان هذا اشكال انه قال لا تراجعنها، اخذها المصنف على ان لا تراجعنها ان هذا طلاق. ثم استدل بهذا الشيء اللي هو المشكل في ذاته وانه عبارة عن شيء مستنبط، عمل باشكال ثاني، قال ان هذا فيه دليل على ان المطلقة طلاق رجعي انها تورث، يعني ما دامت في العدة وين انقضت العدة كذلك، يقول فهذه جعلها بإشكال كذلك إشكال جديد. هذه الطريقة الصحيحة، هو قال له راجعها ليس بطلاق، كان ما اعتبر طلاق وتورث منه وتعتد إذا توفي عدة الوفاة، وأن هذا ما كأنه وقع بتاعه للسلامة. العشار اللي هو الذي يعني يحدد العشور على البضاعة، وكان هذه طبعا العشور يحددوها إما على نقل البضاعة من مكان إلى مكان كما يسمى الآن بالضرائب مثلا والجمارك، أو بما يسمى الآن بالخوة، إن يمر مثلا صاحب السلطان على صاحب البضاعة يأخذ منه العشر جبرا وقهرا على انها يعني ضريبة تدفع لهذا الامير او ديال. وكان هذا طبعا فيه جور، لان كان اهل العشارين هدول يعني كانوا يظلمون الناس، يعني ان هذا عشره يكون ياخذ نص ماله او ثلث ماله او غيره، وهذا من الجور، يعني هذا كله من الظلم، وهو المكوس ايضا كذلك. واهل الكويت كان زمان يسمون المعوشرجي، المعوشرجي اللي هو العشر المعشر، جي 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 هذه طبعا تركية يعني بالنسبة للحرف يعني كما يقال كتب جي وصحف جي و صاحب الزبان شرجي. ما هو عشار. نعم طيب طبعا هذا عقد باطل في الجاهلية، يعني طبعا في الجاهلية كان جاهز عندهم لكن يبطل في الإسلام طبعا. يعني هذا فرضية، هو بيفترض فرضية اللي هم بيقولوا بأن الإمام حنيفة وغيره اللي بيقولوا بأنه الـ يعني إذا كان العقد وقع على 5 دفعة واحدة افترضوا هذا يصير عند ذلك يختار من هنا، شايف كيف؟ أما إذا وقع بالترتيب واحدة 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 يصير الخامسة هي اللي باطل، أما الصحيح أنه يختار من هنا، إذا كان عنده 5 وأسلم وتحته 5 فإنه يختار 4 ويفارق الباقي، ممكن يفارق أول واحدة تزوجها. بالنسبة للأختين يعني، لا حديث الأختين هذا صحيح، الحديث الذي لا يثبت اللي فيه كلام وفيه اضطراب اللي هو حديث غيلان ثقف. نعم إيه أنا كثير ممكن. نعم اختار هذه من أسلم. نعم فيروز أحد شو اسمه التابعين فيروز الديلمي. باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد 2 سنين ولم يحدث صداقة، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه ب6 سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة، رواه أحمد وأبو داود. وكذلك الترمذي وقال فيه لم يحدث نكاحا، وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس. حديث ثاني وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذي في إسناده مقال، وقال أحمد هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. حديث الثالث عن ابن شهاب أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. مختصر من الموطأ. حديث الرابع عن ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه فثبت على نكاحهما ذلك. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينهما وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، رواه عنه مالك في الموطأ. هذا طبعا الباب من أبواب أنكحة الكفار. يقول باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر ما العمل؟ طبعا في هذه آيات معروفة، ومنها قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نهي الرجل المسلم أن يمسك بعصمة المرأة الكافرة، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، فلا يجوز نكاح يعني المشركة ولا تزويج المشرك، وكذلك لا يجوز إبقاء المرأة المشركة في عصمة رجل مؤمن. فماذا يصنع إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر؟ ذكر أولا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته اللي هي زينب بنت الرسول على زوجها أبي العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع هو زوج زينب، بقي على كفره إلى الحديبية. بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، ما أحدث النبي عقدا جديدا ومهرا جديدا، علما أنها يعني بقيت أولا يعني تحت زوجها وهي مسلمة يعني منذ أن دعا رسول الإسلام، ثم بعد ذلك هاجرت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، وبقيت هناك من بعد بدر إلى أن أسلم زوجها في الحديبية فردها النبي عليه. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين، أي سنتين من الفراق من فراق بينهما، ولم يحدث صداقا، ما أحدث صداق جديد ويعني مهر جديد. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين، أسلمت قبله بست سنين لكن لم يكن قد نزل يعني الأمر بوجوب التفريق بين يعني المسلم والكافر على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا، رواه أحمد وأبو داود، وكذلك الترمذي، وقال فيه لم يحدث نكاحا، قال هذا حديث ليس بإسناده بأس. الحديث الثاني اللي هو يخالف هذا الحديث ولكنه بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، وهذا ليس بصحيح. قال الترمذي في إسناده مقال، وقال أحمد هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهم على النكاح الأول اللي هو حديث إيه؟ حديث ابن عباس. قال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول أي دون إحداث عقد جديد ومهر جديد. حديث ابن شهاب أثره أنه بلغه، وطبعا ابن شهاب اللي هو الزهري، بلغه أن ابنة الوليد، هذا طبعا منقطع هنا الحديث، أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، فتح مكة، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا، أعطاه أمان وهو على الكفر ما زال، وشهد أي صفوان حنين والطائف وهو كافر، يعني غزوة حنين والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان، يعني جلس مدة أسلم بعد ذلك، أسلم من بعد الغزوة، واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. مختصر من الموطأ. وعلى ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث ابن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن، ذهبت وراءه يعني، ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه، فثبت على نكاح ما ذلك، أن الرسول أقر نكاح ما ذلك. قال ابن شهاب لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتهما بينهما، الهجرة تفرق بينهما وخلاص يعتبر هذا التفريق، وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، إذا جاء زوجها مهاجر قبل انقضاء العدة فإنها تعود إليه، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينهما وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، إذا قدم هو يعني وهي في عدتها ما يفرق بينهما. رواه عنه مالك في الموطأ. يقول هنا الشارح حديث ابن عباس صححه الحاكم، والقال الخطابي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الإرشاد هو حديث جيد قوي، وهو رواية ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى، إلا أن حديث داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمرها على ابن المديني، وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث، وابن إسحاق فيه مقال معروف يعني في التدليس يعني. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن ماجه، وفي إسناده حجاج بن أرطاه وهو معروف بالتدليس، وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد، وإنما حمله على العرزمي وهو ضعيف. وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم ذكر بعضهم. وحديث ابن شهاب الأول هو مرسل، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات، وحديثه الثاني مرسل أيضا وأخرجه ابن سعد في الطبقات أيضا. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن المؤمنين. يعني ان المشركين كانوا شكلين، يعني منزلتين هنا يعني ضربين، كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونهم، يعني محارب، مشرك محارب، ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونهم، مشرك معاهد بينه وبين نص العهد. وكان اذا هاجرت المرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر. اذا المرأة هاجرت من الحرب، من زوجها الحرب وجاءت المسلمين، ما تخطب الا اذا حاضت وطهرت، وذلك لاستبراء الرحم. فاذا طهرت حل لها النكاح، ويعتبر الزواج السابق على من زوجها الكافر باطل. وان جاء زوجها قبل ان تنكح، قبل ان تنكح ان يتزوج، ردت اليه، اي ما زالت لسه في العده. وروى البيهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران، خرج مكة على في الفتح، خرج إلى مر الظهران وخرج مع العباس بن عبد المطلب وأسلم. وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، كتمت، ومكة يومئذ دار حرب. وكذلك حكيم بن حزام أسلم خارج مكة، ثم أسلمت المرأتان بعد ذلك، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح. قوله بعد سنتين، وفي الرواية الثانية بست سنين، ليه بالنسبة لزينب رضي الله عنها، وقع في رواية بعد ثلاث سنين، وأشار في الفتح إلى الجمع فقال: المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، لأن زينب هجرت بعد بدر، وهو أسلم بعد يعني الحديبية بعد السنة الثالثة، وبالسنتين او الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: لا هن حل لهم، وقدومه مسلما، فان بينهما سنتين واشهرا. قال الترمذي في حديث ابن عباس: انه لا يعرف وجهه. يعني كيف ان الرسول يعني رد زينب على زوجها ابي العاص دون مهر جديد ودون نكاح جديد. قال الحافظ: واشار بذلك الى ان ردها اليه بعد ست سنين او بعد سنتين او ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، إن هذه ما هي باقية في العدة. قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه على إسلامها حتى انقضت عدتها. يعني أن تقريبا فيه شبه اتفاق إنه ما يجوز إقرار المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه أكثر من العدة فقط. ومن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى بعض أهل الظاهر، إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، جواز إخرارها يعني مدة طويلة يعني تحت الكافر. وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، ورده بالإجماع المذكور، يعني رد قول أهل الظاهر هذا بالإجماع على أنه لا يجوز أن تقر المرأة المسلمة تحت الكافر أكثر من العدة فقط. تعقب هذا الكلام ان المسألة ما فيها اجماع بثبوت الخلاف فيه قديما، انه ما فيه اجماع، فقد اخرجه ابن ابي شيبة عن علي وابراهيم النخعي بطرق قوية، وافتى به حماد شيخ ابي حنيفة، واجاب الخطابي عن الاشكال بان بقاء العدة تلك المدة ممكن. الخطابي اراد ان يجمع وقال يمكن تكون انها بقت في العدة هذه المدة كلها، انها ما زالت في العدة، يعني ان الحيض تأخر هذه القرون اللي هي المدة مثلا سنتين واشهر او ست سنوات. يقول: وإن لم تجري به عادة في الغالب، لكن هذا بعيد جدا، ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر، يعني مثل يعني كلام الخطاب إن يجوز هذا، فإن الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض. ومثل هذا أجاب البيهقي. قال الحافظ: وهو أولى ما يعتمد في ذلك، لكن هذا بعيد. وقال السهيلي في شرح السيرة أن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل، اللي هو الحديث الضعيف، هذا هو الذي عليه العمل في أنها لا تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد ونكاح جديد، وأن ذلك النكاح انتهى بعد انتهاء العدة، يعتبر انتهى. وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا، لكن لم يقل به يقول أحد من الفقهاء، لأن الإسلام قد كان فرق بينهما. قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن جمع بين الحديثين قال: معنى حديث ابن عباس ردها عليه على النكاح الأول في الصداق، يعني انه على النكاح الاول بنفس الصداق الاول، يعني بمثل الصداق الاول، الحباء يعني ما حباها به يعني من هدايا او غيره، لكن هذا بعيد كذلك. ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غير انتهى، قد اشار الى مثل هذا الجمع ابن عبد البر. وقيل إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر. فلما نزل قوله تعالى لا هن حل لهم الآية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد، فوصل أبو العباس أبو العاصي مسلما قبل انقضاء العدة، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. فيندفع الإشكال أيضا، هذا بعيد جدا، لأنه بين نزول هذه الآية وبين عودة أبو العاص مدة طويلة، أكثر مدة العدة، لابد بنكاح جديد وعقد جديد. هذه قلت عدد الأصول، لأن الأصل هو انهدام النكاح الأول، وبالتالي إذا أراد أن يستأنف لابد بنكاح جديد، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد. والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، يعني يقول إن ابن عبد البر من الأخذ بالصريح وإن كان فيه ضعف أولى من أن نأخذ بالمحتمل وإن كان أصح. ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه، إن ابن عباس نفسه خالف ما رواه، قال لا أدري ما وجهه، يعني ما وجهه أن النبي ردها بالنكاح الأول، كما حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تفاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص. هذا كلام ابن حجر، يقول أنه الأفضل أن احنا نرجح حديث ابن عباس ونحمل على أن العدة تطاولت بالنسبة لزينب. يقول ولا مانع من ذلك. يقول المؤلف وأغرب ابن حزم فقال إن قوله ردها إليه بعد كذا مراده جمع بينهما، وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك، هكذا زعم، يعني زعم أن الإسلام إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، وهذا طبعا مخالف. قال الحافظ وهذا مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم ولم يكن قبل نزول آية التحريم، فهذا رد على كلام ابن حزم. لكن يقول المؤلف وقال ابن القيم في الهدي ما محصله الخلاصة، إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث. هذا كلام نفيس جدا، إن كان عندك قلم ولا شيء خطط هذا الكلام من أول. وقال ابن القيم في الهدي ما محصله، يقول ابن القيم هذا حكيم الإسلام، يقول إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ما في دليل بتاتا جاء بذكر إن مسألة فيها عدة أبدا، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا. ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة، قد تصبح طلقة بائنة، كيف يرجعها له ثاني؟ تصبح طلقة بائنة ولو تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد. فيقول ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم، ما يكون الزوج أحق بها، لأنها إذا بانت المرأة فلها بعد ذلك أن تزوج نفسها لمن شاءت. وقد دل حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف، وهذا الصحيح، قال هذا نكاح موقوف ويتوقف في سنة سنتين ثلاثة أربعة تتوقف هذا النكاح، إذا أسلم يعني الطرف الآخر رد، يعني الرجل ردت إليه المرأة، لو بعد سنة بعد سنتين فهذا نكاح، يقول نكاح موقوف، والعدة هذه لا اعتبار لها ولا وجود لها في الأحاديث، نجيب العدة. يقول هذا كلام عظيم جدا، فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء، يقول وقد دل حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، لها أن تنكح من شاءت إذا انقضت هذه العدة، لأن براءة رحم فقط المقصود بالعدة هنا هو براءة الرحم، وإن أحبت انتظرته، إذا أحبت أن تبقى وأن تنتظر زوجها حتى يسلم انتظرته، كما فعلت أم حكيم وكما فعلت زينب. وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، لأن النكاح الأول باقي بس موقوف. قال ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، ما نعلم إن في واحد جدد نكاحه بعد الإسلام البتة، بل كان الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج. وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما، مع كثرة من أسلم في عهده. يقول الشوكاني وهذا كلام في غاية الحسن والمتان، هذا شيء عظيم جدا، وهذا في الحقيقة القول الفصل في هذه القضية، أن النكاح هنا يعتبر نكاح موقوف، وأنه إذا انقضت عدتها وأحبت أن تتزوج غيره فلها ذلك، وأنها إن أحبت أن تنتظر هذا الزوج وتبقى وترد به بالنكاح الأول فلها ذلك أيضا. يقول هذا كلام في غاية الحسن والمكانة. قال وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكيم والحكم. قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس، ثم عد آخرين. وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر. ابن عباس وعطاء وطاووس والثوي وفقهاء الكوفة فإنه لابد من الحيض حتى تحيض وتطهر، وذلك لاستبراء الرحم. ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر وإليه جنح البخاري. وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة اللي هي مدة العدة، فيمتنع إن كان معا في دار الإسلام. إذا امتنع معناه خلاص، يعني بعض يشترط يعني أنه يعرض الإسلام على الزوج، يقول له تسلم ولا نفرق بينك وبين امرأتك ونزوجها غيرك. وقد روي عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق. يعني إمام أحمد يرى أنها بمجرد ما أسلمت انهدم النكاح وما ينتظر يعني العدة، من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق. وقال في البحر مسألة إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعا. ثم قال بعد ذلك مسألة المذهب والشافعي ومالك وأبو يوسف، والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق. والفسخ طبعا لا يموت، معنى أنه طبعا الفرق بين الفسخ والطلاق أن الفسخ لازم إذا أراد يرجع بنكاح بعقد جديد، وأما الطلاق ممكن إذا كان طلاق رجعي ممكن يردها في العدة. إذ العلة اختلاف الدين كالردة. وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد بل طلاق حيث أسلمت وأبى الزوج، إذ امتناعه كالطلاق. قلنا بل كالردة، يعني أنها ردة وليس الطلاق. قوله وكان إسلامها اللي هي إسلام زينب، المراد بإسلامها هنا هجرتها، وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته صلى الله عليه وسلم. وكانت هجرتها بعد بدر بقليل، وبدر في رمضان من السنة الثانية. وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة 6 في ذي القعدة، فيكون مكثها بعد ذلك من نحو من سنتين هكذا قيل، وفيه بعض مخالفة لما تقدم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
يعني يكون زواجها موضوع لها يعني تختار زوجها أو
نعم لها أن تختار بعد انقضاء العدة استبراء الرحم.
العدة فاض لاستبراء الرحم
طبعا.
الشيخ رواية البخاري
فقط بالنسبة للمحاربين وفي غير المحاربين، وأتى فقط بالنسبة للمحاربين بالنسبة للمحاربين، ما بالنسبة للمحاربين؟ بالنسبة للمغير المحاربين ما
لنا شغل فيه، عندنا
شغل في نسائهم
لو أسلمت واحدة.
نعم نجرى عليه الأحكام لو أجرمت لو أسلمت نجرى على الأحكام كذلك. لكن يعني إذا أسلمت وجاتنا مسلمة كذلك لا تحل له.
يعني يطلق عليه استبراء
طبعا.
يعني كأن الرواية قبر يعني يريد كالسلسين
في حكم النساء واحد. أسف يعني من كلامي سبق لسان، في حكم النساء واحد. يعني المرأة إذا جاءتنا من الحربي أو من المعاهد حكمها واحد، بس الفرق بين الحربي إن الحربي ما نرد له المهر، شايف كيف؟ وأما المعاهد نرد له المهر. فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا. آتوهم اللي هم الكفار ما أنفقوا يعني على المرأة. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. يعني هم يطلبوا النفقة اللي هم يعني أعطوها بالنسبة للزوج للمرأة التي أسلمت وجاءت، وأنتم كذلك المرأة التي خرجت منكم كافرة إلى الكفار طالبوهم كذلك بمهرها. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا بالنسبة للمعاهد. أما بالنسبة للكافر المحارب ما نرد له مهر ولا شيء. إذا جاءت المرأة المسلمة مهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لا نرد، وكان لها زوج هناك طبعا انهدم النكاح في الإسلام وممكن تتزوج بعد براءة الرحم بحيضة، ولا يرد مهرها إلى الكافر لأن هذا محارب. أما إذا كان معاهد يرد المهر لأن هذا من العهد.
مرجع
على ما هو الخلاف على خلاف البيت، يعني مثل الإنكار من الإمام هذا خلاص هذا يعتبر يعني يقول لك إن هذا من النكاح بمجرد الكفر، شايف كيف؟ ف بالنسبة على كل حال الردة، الردة يبدو أنه طبعا ينهدم النكاح، يعني الردة تهدم النكاح لا شك، لكن هل يقول النكاح موقوف حتى يستتاب؟ فإن تاب وإلا فرق بينه وبين زوجته. والله يبدو أنه موقوف، أن حكم النكاح الموقوف.
في تابع أبواب عن نكاح الكفار، باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك. الحديث الأول عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء لا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود وكذلك أحمد وليس عنده زيادة في آخره بعد الآية، والترمذي مختصرا ولفظه أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الحديث الثاني عن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، رواه الإمام أحمد والترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن. طبعا قول المؤلف هنا باب المرأة تسبى السبي هو أن تقع في الأسر يعني وزوجها بدار الشر، نسبة الأسر للرجل ولكن في المرأة والأطفال يسمى السبي. الحديث الأول في هذا الباب ذكره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، معروف يوم حنين وكان في السنة الثامنة من هجرة النبي بعد الفتح، علم النبي أن هوازن قد جمعت له فتوجه إلى يعني إليه قبل أن يفاجئوه صلوات الله وسلامه عليه، فبعث جيشا إلى أوطاس مكان قريب من حنين فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم أي غلبوهم وأصابوا لهم سبايا، وذلك أن أميرهم كان قد أوصاهم أنهم إذا أرادوا أن يقي يعني يثبتوا فعليهم أن يخرجوا بنسائهم وأموالهم وأولادهم، ولكنهم في الحرب فروا وتركوا هذا كله، فوقع النساء طبعا سبايا في يد المسلمين، فكان ناسا من أصحابي فكأن ناسا يعني بعض الصحابة من أصحاب النبي بعض الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن أي من وقع طبعا في سهمه، تحرج من أن يغشى امرأة وما زال زوجها يعني حي مع المشركين من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك والمحصنات من النساء. المحصنات معطوف على بقية المحرمات في سورة النساء لأن الله عز وجل أخبر من المحرمات، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء، والمحصنات هنا المحصنة أي ذات الزوج يعني التي لها زوج لا يجوز، هي حرام على المسلم أن يتزوجها مدام لها زوج معلوم. ثم قال الله إلا ما ملكت أيمانكم، استثنى من المحصنة يعني ذوات الأزواج أن تقع في ملك اليمين، فإذا وقعت المحصنة يعني ذات الزوج في ملك اليمين فإنها تخرج من مسمى المحصنة هنا وتصبح حلال غشيانها يعني لمن وقعت في سهمه من المسلمين. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، يعني إذا انقضت العدة، المقصود هنا بالعدة ليس هو العدة اللي هي ثلاث قروء ولكن الصحيح أنها تستبرأ بحيضة واحدة، استبراء الرحم فقط، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود. وفي الترمذي مختصرا ولفظه أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء أي لا يجوز لكم الزواج بهن، أي لا يحللن لكم إلا ما ملكت أيمانكم أي إلا ما وقع في الأسر. وعن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، وهذا في دليل على أنه لا يجوز وطأ السبية إلا إذا وضعت ما في بطنها، فإما أن تستبرأ بحيضة وإما أن تضع ما في بطنها. يقول الشارح حديث العرباض رجال إسناده ثقات، وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، وحسنه الترمذي، وأخرجه أيضا أبو داود، وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العزة.
ولأبي داود من حديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. والمقصود الاستبراء من استبراء الرحم يعني. وسيأتي أيضا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبي أوطاس بلفظ لا توطأ أو حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. وسيأتي أيضا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطئ الحامل. والكلام على هذه الأحاديث يأتي هناك مستوفا إن شاء الله. وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، بين وغيرهن أن تكون بكر يعني ما تزوجت، وذلك مما لا خلاف فيه في معلم، ما في خلاف بين الأمة، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا. قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة إلا ما ملكت أيمانكم، يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات أي متزوجا. وفي معناه قول الفرزدق وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق. وذات حليل يعني ذات زوج، هذا كلام الفرزدق الشاعر الأموي، أنكحتها رماحنا يعني أن العقد هنا إنما وقع بالرماح يعني بوقوعها في يعني في 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 سهم المسلمين. حلال لمن يبني بها، يبني بها تزوجها لم تطلق، أي لم تطلق من زوجها اللي هو الكافر.
شلون؟ أزال إيش؟ ما تجبر، ما تجبر. نعم. إن هي اختارت نفسها هذا ما تجبر. رد النكاح هي هذه حديث الجارية، وذلك قال بعض الفقهاء انها اذا يعني يكون نكاحها متوقف صحته على يديه، اذا كبرت اما ان تجيزه واما ان ترده، واذا ردت لها الحق فيها. لابد يكون بالغ. لابد من ذوي العدل، لابد من أهل العدالة. صحيح والله، هذه بلوة عمت، بلوى عمت الآن، عمت العقود الآن يشهد عليها من غير ذوي العدل، وأصلا عقد الدين وعقد هذا ما يجوز إنه يشهد عليه. الله يقول واشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في الطلاق، وطبعا هذا في النكاح. لاش لا يأخذ رأي الولي، لا يأخذ رأيه، ما تزوج نفسه عليكم يتيمة، لابد من أن يزوجها الولي أيضا، وليها عمها ومن هي في حجره. خلاص ما في
شلون هو هذا الذي يقول ان يعني الذي يشترط الكفاءة هنا في الحسب يقول له ان يرد هذا النكاح لان هذا يعيبه هو. فاما الذي يرى ان الكفاءة انما هي في يعني في الدين والتقوى فقط فان هنا يدخل بطرة حديث عائشة فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فانها تقاضي للسلطان والسلطان يحكم له. الصحيح أنها إذا يعني رضيت دينه وأمانته هو أنه لا يجوز للأب أن يعضلها لذلك.
ايه هو يرى اذا رفضوا هذا هل يدخل في العضل ولا ما يدخل في العضل بس شايف كيف؟ طبعا على حديث ابي هريرة وحديث عائشة اذا اتكم ترضون دينه واماته فزوجوه ياثم طبعا الا تفعلوا تكون في الارض وفساد كبير طبعا ياثم خاصة اذا كان يعني هي الفتاة نفسها موافقة تكون اكثر اثم فهل لا مشاكل يعني طاعة الوالدين في هذا وعدم قطع الأرحام طبعا يعني قدر المصلحة يعني المصلحة الشرعية لما تخرج عن إطار والديها وتروح ترفع الأمر للسلطان وتقول بدي أتزوج غصبا عنكم طبعا هذا أمر فيه وسهل يعني في مشاكل كثيرة ترتب عليه مشاكل من قطع الأرحام ومشاكل وإن نفس البنت ينظر لها الناس نظرة سيئة أنها خرجت عن طاعة أهلها وأنها تبي تزوج الشخص نعم إن فعلت قد يكون في بعض الإثم يعني أحيانا يمكن يكون في إثم حاول تحصل مشاكل يعني أكثر ها شو ليش في بعض القوانين الكويت طبعا مشترك هنا رضاء الولي في بعض للأسف يعني بعض التشريعات مثل المشنا مذهب الحنيفة ما بيعتبر الولي في النكاح بيعتبر الشهود بس فبيتزوجه دور على تزوج بتزوج بدون ولي مدام هي بالغ وراشدة بتزوج فبيسافر مصر بيسافر بعض البلاد اللي بيكون قانون أحوال الشخصية بيحكم بالفقه الحنفي ماشي ما يسألوها وين أبوها ولا وين أخوها ولا وين عمها مدام في اثنين شهود وهذا الرجل موجود خلاص يقول لك يا رشيدة بيأخذ عقد ايه 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 طبعا هات ولو حكم لها ولو حكم لها تظل آثمة هذا على صحة هذا العقد بس البعض يرى الصحيح انه عقد باطل الرسول يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل إذا اشتجروا يعني لابد إسقاط الولي لابد يكون بحكم ما يكون من وراء ظهره إيه إذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ما نشتجروا يعني معناها رفع أمره من السلطان وتشاجروا وهي دعوة فقد يكون هو محق في عدم الزواج من هذا الشخص ويكون بالتالي السلطان يحكم بأن ولاية الرجل يعني صحيحة وأن الرجل محق ويرفض هذا الزواج وقد يكون هذا الإنسان مبطل اللي هو الولي وهو يعضل يعتبر بأن هذا عضل ومنع للمرأة من زواج الكفر فعند ذلك يحكم لها أنها تتزوج وإذا أبوها ما وافق على هذا الزواج يعني رغم أنها توافق على هذا الزواج ما وافق يعين ولي آخر يقول البنت مثلا اختاري ولي ثاني غير هذا فتختار أو يتولى هو بنفسه عقد نكاح ها؟ تبع يعني حكم السلطان إذا كان السلطان بالفعل يتحرى الحق ومنصف نعم أما إذا كان سلطان جائر يحكم بالهوى تبقى الإثم يعني حكم السلطان الباطل ما يحل الحرام كحبات الهب يصير نكاح باطل. فإذا أجبرها أولا ما له حق يجبرها، الإجبار يبطل العقد. الرسول قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. فأولا إجبار، وثانيا إرغام على زواج غير الكفر في الدين، وهذا إثم جديد، هذا يبطل العقد، هذا عقد باطل. فإن صحت صورته في المحاكم لكنه في أساس عقد باطل ما يجوز. هذا حكم الشرعي، بس أنا ماني قاضي، لو أنا قاضي بجيب لك الأب هذا بشلد لك إياه ودخل السجن. أنا علي أقول باطل وصحيح وما صحيح. ما قال لي أكثر من كذا يعني.